السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذا هو المجلس 58 من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للعلامة العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم ماشي
قال
لا يحلبن
لا يحلبن
لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم
ظهور
فإنما
تخزن
مشكل عندي كلمة خطأ
فإنما
تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. كذا قال مالك والليث فينتقل، وقال أيوب وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة فينتثل بالمثلثة وهي عند مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله في كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: باب الغصب. قوله باب الغصب وذكر حديث ابن عمر، هذا جريا على قول الجمهور في هذا الحديث وما في معناه، وإن كان هذا الحديث مع الأدلة والأصول العامة في تحريم مال المسلم إلا بحق، لكن هذا الحديث على الصحيح مفسر بالأخبار الأخرى، هذا هو الصواب. ولهذا تذكر هذه المسألة وهذا الحديث أو كثير ما تذكر في كتاب الأطعمة في كلام الفقهاء، خاصة ممن يرى أنه لا بأس من أن يحترب الماشية أو الإبل من الإبل والبقر والغنم إذا مر عليها بالشروط المذكورة في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه. هذا الخبر كما نبأ المصنف رحمه الله قوله: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. المصنف رحمه الله ذكر الخلاف في قوله فينتقل أو فينتثل، وذكر الروايات في هذا الباب، وأنه رواه عن نافع ستة: مالك والليث وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وأيوب بن أبي كريمة السختياني وإسماعيل بن أمية أيوب بن أبي من؟ ابن أبي من؟ تميمة. أنا قلت كريمة. ابن أبي تميمة. ابن أبي تميمة السختياني. عن نافع عن ابن عمر. فقال مالك والليث كما ذكر هنا فينتقل طعامه من النقل. وقال الأربعة أيوب وعبيد الله وموسى بن عقبة إسماعيل بن أمية فينتثل طعامه، والمعنى واحد، نقل الشيء من مكان إلى مكان هو أخذه من هذا المكان إلى غيره، ويمتثل أيضا، ومنه إن النثيلة وما يؤخذ من الأرض فتحفر فتكون نثيلة الحفرة. قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه. وهذا هو الأصل والقاعدة في تحريم مال المسلم، وهذه أصول مجتمع عليها، كما قال سبحانه: يا أيها الذين تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا أصل مجمع عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الحديث من طرق الصحيحين. قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلى غيره. هذه أصول مجتمع عليها بالأدلة الصحيحة الواضحة البينة. لكن هنا مسائل منها هذه المسألة، وهي ما يمر به الإنسان من الماشية، ابن أو بقر أو غنم، وكذلك ما يكون في البساتين من النخيل أو الزروع، وكذلك كل ما ينتفع به من الثمار. هذه خلاف بين أهل العلم، هل يجوز لمن مر بها أن يتناول منها ما يحتاج إليه، أو حينما يشتهيها ولو لم يكن مضطرا؟ الحقيقة لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، وهذا مثل ما تقدم هذا هو الأصل، لا تحلب الماشية إلا بإذن أهلها. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أول الحديث في هذا الأصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مثل تمثيلا عظيما، مثل ضروع الماشية بالخزائن التي توضع فيها الأطعمة التي تحفظ. إنما تخزن لهم ضروع مواشين، مع اختلاف العظيم، هذا ضرع وهذه خزينة، قد تكون غرفة في مكان في البيت أو في البستان أو ما أشبه ذلك، والناس لهم في هذا طرق، وخاصة قديما كانوا يحفظون أطعمة من التمور أو الحبوب في أماكن خاصة ويغلقونها ويحفظونها، وقد توضع عليها الأغلاق والمفاتيح. النبي عليه الصلاة والسلام بين بيانا واضحا، وأن سلامة وبركاته حلب الماشية، هذه بدون إذنه يشبه كسر الخزانة، حتى إن بعض العلم أخذ من هذا أن حلب الماشية على هذا الوجه فيه القطع، إذا بلغ النصاب، بلغ يعني ثمن الميجن، إما مطلقا وإما إذا كانت محرجة، يعني نفس الماشية إذا كانت محرجة. منهم من قال إنها بالضروع حرز، ولو لم تكن نفس الماشية في حرز، لكن الضروع حرز لها. مثل ما أن الخزانة حرز، ولهذا إذا وضع الثمرة في الجرين أو الأندر أو البيدر والاختلاف المسميات وفي البستان فهو حرز يقطع إذا بلغ ثمن المجن. وفيه أيضا هذا الحديث دلالة على القياس وإثبات القياس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس ضروع المواشي على الخزائن، قال أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته. المشربة أو المشربة هي الغرفة أو العلية التي تكون موضع الطعام وتخصص للطعام، فالنبي قاس هذا على هذا، ولا شك أن هذا واضح في أنه تمثيل وبيان مع اختلاف الفرع عن الفرع، اختلاف ظاهر واختلاف الحرز عن الحرز، لكن من جهة المعنى. وقال يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته الحديث، هو من أدلة إثبات القياس كما نبه عليه العلماء رحمة الله عليهم. وجاء في أخبار كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في أن يشرب أو أن يأكل من الثمرة، ثمرة النخل أو الزرع، الحب مثلا فريك، مثلا فريك الزرع والحب، نعم. وجاء في بعض الأخبار شيء من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإذن بذلك، جاء شيء من الأخبار بالإذن بذلك. فهذه الأخبار التي فيها إذن بذلك من النبي عليه الصلاة والسلام دالة على الجواز، دالة على الجواز. فروى أبو داود والترمذي من الحسن عن سمر بن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فليصوت ثلاثا، فإن أجابه صاحبها فليستأذنه وليشرب، فإن لم يجبه أو إذا أتى أحدكم فليستأذن صاحب الماشية أو الإبل، فإن لم يجده فليصوت ثلاثا يا صاحب الإبل، ثم ليشرب ولا يحمل، ليشرب ولا يحمل. هذا الحديث دلالة على جواز الشرب من الماشية، لكن بدون أن يحمل، والحيوانات الحسن عن سمرة، مشهورة، وهل سمع منها ولا لم يسمع؟ علي المديني يقول أنه سمع كما حكى الترمذي رحمه الله، حكي عن البخاري رحمه الله أيضا أنه سمع من سمرة، حكي عنه أنه سمع من سمرة، وسمع حديث العقيقة، هل سمع غيره؟ جاء في أخبار في بعض الأخبار عند أحمد أنه قال ما خطر من الرسول خطوة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، وأنه قال أنه سمعه من سمرة. والصحيح أنه لا يقال لم يسمع الحي عقيقة، ما جاء أنه صرح بالسماع، مفتوح صاعد السلام وبركاته، فيحمل على السماع. وهذا الحديث له شواهد أيضا، ومنها ما رواه أحمد وابن ماجه برواية يزيد بن هارون بن زعلان أبو خالد السلمي عن سعيد بن إياس أبي مسعود الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنفس الحديث الذي سبق ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يستأذن ثلاثا، يصوت ثلاثا، فإن أذن له شرب، وإن لم يجده فإنه يشرب ولا يحمل. وهذا من رواية يزيد بن هارون عن الجريري، واختلف في سماع منه، قيل إنه سمع منه بعد الاختلاف. وقد روى مسلم ليزيد بن هارون عن الجريري هذا، لكن أيضا له شواهد أخرى. فروى أبو داود بإسناد صحيح قد يكون أبلغ في الدلالة في الحقيقة، وهو صحيح رواية عباد بن شرحبيل الغبري اليشكري الغبري من بني غبر رضي الله عنه، صحابي وكان غلاما صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى حائط رجل من الأنصار فجعل يرمي النخل ويتساقطت الرطب يأكل، فجاء صاحب البستان فضربه ثم أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ إنك لم تعلمه إذ كان جاهلا، ولم تطعمه إذ كان جائعا. ثم قال لعباد لم ترمي؟ قال يا رسول الله أريد الجوع أو أنه جائع شيئا من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام خذ ما تساقط أشبع الله بطنك. وهذا إسناده صحيح عند أبي داود. وهذا إذا كان في النخل فهو، وفي الغالب أنه يكون له حائط، فالماشية التي تكون في البرية والطرقات أولى بذلك، وخاصة أن هذا معتاد بذله. وكذلك أيضا روى أبو داود والترمذي حديث عن رافع ابن عمرو بهذا المعنى، وأنه أيضا مر ببستان وجعل يفرك السنبل فيأكل، وأن النبي عليه الصلاة وأنه شكاه إلى النبي عليه الصلاة ونحو ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بما يأكله من ذلك، بدلالة حتى في باب الزرع، مع أن الذين أجازوه في ثمرة النخل لم يجيزوه في الزرع، وهذا دال على الجواز. ومن أصح الأخبار في هذا ما رواه أبو داود والنسائي برواية ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق منه شيئا دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة صلوات الله وسلامه عليه. فجعله أقسامها، وقد رواه الترمذي لكن مختصرا: من أصاب بفيه من ذي حال غير متخذ خبنة فلا إثم عليه. وكذلك رواه الترمذي وحديث ابن عمر مختصرا: من أصاب من ذي حال غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد صح العلماء الأخبار التي من طريق عمرو بن شعيب إذا صح السند إليه واحتجوا بها. فهذا الخبر قسم النبي عليه الصلاة والسلام، سئل عن الثمر المعلق لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر قسمة عظيمة في هذا. سئل عن الثمر المعلق يعني ما حكمه، فقال: ما أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني لا يجعل في داخل ثيابه كالشيء الذي يخبنه ويخفيه، بل يأخذ بحاجته ما تشتهي نفسه. من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، هذا القسم الأول. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريد فبلغ ثمن المجن فعليه القطع بهذين الشرطين: أن يكون قد وضع في الجريد وهو البيدر موضع وضع الثمرة حور الثمرة لأنه مثابة الحرز، وأن يبلغ ثمن المجن 3 دراهم ربع دينار فصاعدا. ومن سرق منه دون ذلك ولو كان في المجن ولو كان في البيدر أو في الجنين ولو كان في هذا المكان لكن لم يبلغ ثمن المجن دون النصاب فعليه غرامة مثليه والعقوبة، جلدات ونكال، كواحد الآخر عند النسائي جلدات ونكال. وهذا الحديث أيضا يشهد لما تقدم من أنه يجوز تناول مثل هذا، وهذا مما استثناه الشرع، وهذا هو الصواب وإن كان خلاف قول الجمهور. أيضا استدل بعض العلماء بما ثبت في الأخبار الصحيحة كحديث أنس في الصحيحين أن عنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو دابة إلا كان له به صدقة. ورواه مسلم، وفيه: وما أكل الطير والعافية وما سرق منه وما رزئ منه إلا كان له به صدقة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه إنسان، وهل هذا العموم أكل منه إنسان؟ ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام الإذن في ذلك. كل هذه الأخبار تدل على أنه لا بأس أن يأكل من الثمرة، وهذه لها أحوال: تارة تكون الثمرة متدلية خارج الحائط خارج البستان فيأكل منها بفيه، تارة لا يكون عليه حائطا مفتوح، هذا واضح أن صاحبه أراد إباحته للناس، معنى أنهم ينتفعون بذلك. القسم الثالث: إذا كان لا يتمكن إلا بدخول الحائط والبستان، هذا موضع الخلاف، موضع خلاف، إذا أحاطه فإنه أراد بذلك مع غيره، فقيل لا يجوز له أن يأخذ لأنه شحت نفسه بذلك ولم تطب نفسه ذلك. أما الجمهور فيمنعون مطلقا إلا في حال الضرورة، حال الضرورة، ويضمن هذا الشيء عندهم يضمنه. والقول الآخر وقول أحمد رحمه الله أنه لا بأس به لهذه الأخبار، ويكون هذا الخبر مفسر بهذا، وأن يحمل على أن يترتب عليه ضرر في من أكلت ثمرته، لأنه قال أيحب أن تؤتى مشربته تكسر خزانته، هذا لا يحبه، نزل منزلة السرقة. وهذا يفسره أيضا رواية عند ابن ماجه، وهذا في إسناده مجهولا، حي ابن هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فرأينا إبلا مسرورة فتسابقنا إليها أو نحو من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه لأهل بيت هي مؤونتهم وهي يمنهم بعد الله، ويمنهم بعد الله. ثم قال في آخر الحديث، بل في آخر الحديث قال فمن أراد أن فمراد أن يشرب فليشرب ولا يحلم. وهذا على هذا موافق الحقيقة، يعني آخر الحديث يبين موافق، ولهذا يظهر والله أعلم أن المراد الحلب للنقل، هذا أحسن ما يحمل عليه، يعني هذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن يحمل هذا الخبر بنفس الحديث، بنفس الحديث إن قال لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تكسر خزانته تؤتى مشرة تكسر خزانته فينتقل طعامه، النقل. وهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الأخبار، لا يجوز أن ينقل، لا يجوز له أن ينقل. فبهذا يكون خبر على هذا المراد به أن أو المراد بالحلب للنقل أو يشرب ويحمل، قال فينتقل طعامه، فينتقل طعامه. وهذا ليس تفسيرا بالأخبار الأخرى، من نفس الخبر فيما يظهر والله أعلم، هذا هو الأقرب فيما يظهر، أنه قال فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. هذا هو المراد والله أعلم للأخبار الأخرى في هذا، لدلالة الخبر عليه ولذات الأخبار، فيكون تفسيره من نفس الخبر متصلا به ومنفصلا عنه بالأخبار الأخرى. نعم، كذا قال مالك والليث فينتقل أو قال كما تقدم. وهذه الرواية عند مسلم بالمثلثة، بالمثلثة. هنا يعني هل يلحق بهذا شيء غير هذا؟ يعني هل يظهر لكم أن يلحق به بهذا شيء آخر أو يشبهه مسائل أخرى مما يمكن أن يكون مباحا في غير يعني في باب الثمر، في باب اللبن، وفي باب الزرع كما جاء في الأخبار، كما جاء في الأخبار، وأن يكون مثل ما قال من ذي حاجة، إنسان اشتهى ذلك. ولهذا الشارع والله أعلم يمكن أن يستحضر هنا مسألة العرايا، الشارع أجاز العرايا واستثناها من المزابنة لأجل ماذا؟ شهوة النفس، لشهوة النفس، وأنه يحب أن يأكل الرطب وعند التمر، عند التمر، فجوز له أن يشتري الرطب بالتمر على سبيل الخرص، مع أنه مزابنة ربا، لكن استثني في هذه لأجل شهوة النفس. وهكذا إذا بالزينة سواء في الطعام وحتى في اللباس استثني شيء مما حرم في باب الحرير مثلا وباب التابع للذهب وما أشبه ذلك، فهذا جاري على القاعدة والله أعلم في هذا الباب، وهو السعة في بعض الأمور التي يكون أصلها محرمة، خاصة هذه الأمور مما تبذل ويكون بذلها من طيب النفس وكرم الأخلاق، بل خير الناس من كانت داره على الطريق وكان طعامه على الطريق، وهذه كانت أخلاق المسلمين في أزمنة متطاولة إلى أزمنة قريبة، كان أهل الكرم وأهل السخاء، وقد تكون حالهم إذ دون ليس حال السعة، لكن لثقتهم بالله سبحانه وتعالى تجده يبرز ماله إن كان ماشية، ويوقد نارا إن كان في البرية كأنه يدعو، وتجد الخيرات تتوالى على هذه الدار وتنصب عليها، مع أنه لم يسعى إليها سعيا حريرا، بل تأتيه يسعى بيد الأسباب فتأتيه بأيسر الأسباب، يسعى بيدناها فتنصب عليه النعم العظيمة بأيسر الأسباب للثقة بالله عز وجل. هناك حكايات كثيرة يعني تحكى ممن يعني يكون طيب النفس، قد لا يكون في داره شيء من الطعام لكنه يفرح بالضيف ويفرح بالمار، وأطيب ما يكون من الأوقات عنده وأسعد ما يكون حين يمر به الضيف ويعتقد أن رزقه معه وأنه يأتي بالرزق ثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا مشاهد واقع في كثير من الوقائع والقصص، والشواهد عن السلف في هذا لا تحصى رضي الله عنهم، وأصله كله ما جاء في السنة. فلذا جرت الأدلة على هذا الباب والأصل، وهو أن تعتاد النفوس على الشيء وأن تسير عليه، وهو كرم النفس وكرم الخلق وبذله بطيب نفس. ولذا كما قال عليه الصلاة والسلام حينما ضرب مثل البخيل ومثل من المتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان أو جبتان، الحديث وفيه أن المتصدق إذا تصدق بصدقة اتسعت وسبغت وامتدت، وذاك البخيل إذا هم بشيء ضاقت حلقاته والعياذ بالله، وهذا يجده البخيل عياذا بالله من ذلك. لكن من يتصدق بطيب نفس ومحبة للصدقة وكذلك باب الكرم والضيافة يفرح ويأنس، تطيب نفسه بما يخرجه، بل الذي يخرجه إلى من يعطيه سواء كان الصدقة أو باب الضيافة يجد فيه اللذة والأنس. وعليكم السلام ورحمة. حتى إن بعضهم هذا ينقع عن بعض السلف يقول إني لا أبذل اللقمة للفقير فأجد طعمها في فمي قبل أن يأكلها، يجد طعم اللذة، طعم واللذة لهذه اللقمة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا الشيء من كرم الأخلاق، كرم النفوس في هذا الشيء مما حثت عليه الشريعة. ولذا القول بأنه لا يجوز الأخذ من هذا المال وأنه يغمض نظر، لكن من علم أن الذي أن صاحب هذا المال تشح نفسه ولا تطيع به فيمتنع، يمتنع منه، مثل ما ذكر عمر رحمه الله عليه في نفقة المرأة من بيت زوجها. قد يكون الزوج مثلا كريم النفس طيب الخلق، يفرح مثلا بالصدقة من الطعام وما أشبه ذلك، والحديث هذه كثيرة، والأجر لكل منهم على أجره، وجاءت أخبار في هذا الباب. وقد تعلم من الشح والبخل في هذا، فينبغي مراعاة هذا الشيء، وهذا في الشيء الذي جرت العادة به. نعم. والله ظهر الأخبار، ظهر الأخبار لا بأس به مثل ما جاء في الأخبار، لكن الشارع احتاط في هذا أنه يصوت ثلاثا، صوت ثلاثا، مع أن أخبار أصح أخرى جاء من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه، ذي حاجة يعني يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الأكل، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمر أيضا، والأحاديث الأخرى جاءت مطلقة أيضا. فمن أهل العلم من قال يعني على ثلاثة أقوال، منهم من قال لا يجوز إلا في حال الضرورة، من قال يجوز الحاجة ولا لغيره، ومنهم قال يجوز ولو كان على سبيل التفكه. وإما ذكر عن لا إله إلا الله بعض العلماء في من علماء المالكية رحمة الله عليهم، العلماء المالكية رحمة الله عليهم، أنه مر ببساتين الليث بن سعد رحمه الله، مر ببساتين الليث بن سعد أشهب، نعم هذا، نعم هذا أشهب ابن داود القيسي، هو مسكين وليس أشهب، أشهب لقب حسن، مسكين ابن داود القيسي، أظن داود القيسي الظاهر، وهو من أهل الحديث وإمام رحمه فقيه رحمه الله، يعني له رواية في أظن في أحد الصحيحين الظاهر، لو تشوف ترجمته وموجود في اجتماع في البخاري الظاهر، لكن أشهد هو مذكور فيها، هو اسم مسكين السلامة وبركاته رحمه الله، توفي سنة 204 سنة وفاة الشافعي رحمه الله، ولد سنة 140 توفي سنة 204 أشهب بن داود أظنه القيسي، نعم
ما في إلا واحد
أشهب، إيش قال؟
قال حافظ صلى الله عليه وسلم أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي،
إيه بن عبد العزيز بن داود جد صار داود، إيه
أبو عمرو في مصر يقال اسمه مسكين ثقة فقيه مات سنة 64 من العاشرة، أبو داود بن النسائي،
النسائي ما هو ليس له رواية في الصحيح. أبو داود والنسائي.
أخرج له النسائي 4 أحاديث. أما رواية عند أبي داود 3 مسائل فقهية نقلها عن مالك ليست أحاديث.
لا تكون رواية عند النسائي رحمه الله. وكان ويقول الفقيه المصري. ولهذا هو يعتبر أصحاب الليث من سعد الفهمي. ويقول كما ذكر عبد البر رحمه الله وذكر الشارح هذا وذكر عبد البر في التمهيد يقول كنا مرابطين ومررنا بجنان الليث بساتين الليث بن سعد. الليث بن سعد رحمه الله كان صاحب أموال سعة في المال وعنده ضيافة عظيمة رحمه الله. فيقول مررنا بجنان الليث له أموال عظيمة ولا مثل هؤلاء لا تجب عن الزكاة أموال ينفقها رحمة الله عليهم لكن تتسع وتكثر وينفقون نفقات عظيمة والأطعمة يعوم الناس. ويقول فدخلنا البستان فأكلنا من الثمار يقول هشام. فلما جئنا الليث قلنا يا أبا الحارث نريد أن تجعلنا في حل قد دخلنا جنانك وأكلنا. قال يا ابن أخي لقد نسكت نسكا أعجميا. قال تعالى أو صديقكم ليس عليك دون أن تأكل جميعا أشتاتا يعني أنك تأكل ولا حاجة أنك تقول مثل هذا رحمة الله على الليث رحمه الله. فهذا من أدلة يعني حتى هذه الآية مستدل بها على مثل هذا بإطلاق الآية دي. لكن جاءت السنة دالة على يعني أنه يجوز مثل هذه الأشياء كما في حديث السمرة وحديث رافع وحديث عباد شرح بن غبري عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وحديث هريرة منها ما هو صحيح ومنها ما هو صحيح حسن لغيره ومنه هو حسن ومنه هو حسن لغيره. نعم حديث عبد الله بن عمرو وحديث عباد يشرح به أصح سناده أصح لأن هذا الخبر سناده يعني عالي من رجاله أئمة عباد بن شرحبيل يشكري الغبري ها جعفر بن وحشية وروى عنه شعبة روى عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وقد صرح أبو بشر بسماعه منه وروى له من طريقين طريق أول قال عن عباد الثاني قال سمعت عبادا فهو من أصح الأسانيد في هذا الباب.
لو كان الإنسان مضطرا وهناك ميتة وهناك طعام يملك الغير ذكر الشارع استغربت رجح قال يأكل الميتة ولا
هذا قول الشافعية وقول كثير من العلماء. هذا في الحقيقة وإن كان قولا مرجوحا لكن يدلك على احتياط العلماء في مال الغير احتياط. لكن هذا ذكروه في المال الذي لم يأتي في إذن بخلاف ما جاء في الإذن هذا لا إشكال. لكن لو وجد طعاما لغيره طعام فهذا ورد النصوص بأنه لا يحل فهذا لا يحل. أما ما كان من جنس الثمار أو جنس الزروع أو الحليب لبن وشبك هذا قد أيت النصوص حتى ولو لم يكن حضرورة إنما أرادوا لو وجد طعاما يملكه غيره مما لم يكن من هذه الأطعمة فهم يقولون إنه يأكل من الميتة. لكن في الحقيقة كيف يأكل ميتة وعنده طعام طيب؟ الصواب أن يأكلها الطعام ولأنه في هذه الحال لو حضر صاحب الطعام لوجب أن يطعمه. فما الفائدة من يعني لو كان صاحب الطعام موجود؟ هم يقولون يجب عليه يأذن له، ولو لم يأذن له قاتله، ولو قتله دم هدر. هذا من غرائب يعني إذا كان إنه لو كان حاضرا لكان حلالا، وإذا كان غائب كان حراما، والميتة تحل له. ولهذا قال بعض العلماء يعني يقول إنه يسأل الله ألا يقع له مثل هذا، لو وقع مثل هذا فإن نفسي لا تطيب بأكل الميتة وعندي مثل هذا، فيأكل من الطعام الطيب. الجمهور يضمن، لكن الأظهر الله أعلم أنه لا يضمن. لا نقول لأنه لا يضمن الواجب، الواجب قد يضمن. قال بعض علق بأن لا ثمن الواجب، وهذا ليس بصحيح، قد يكون للثمن لكن يضمن من جهة أنه إذا كانت الضيافة لا يضمن. إذا كانت الضيافة واجبة، الضيافة واجبة على الصحيح، نصوص صريحة، والضيف قد يكون ليس في حال اضطراب ومع ذلك تجب ضيافته، كيف من كان مضطرا؟ فإطعامه من باب أولى، ويجب إطعامه ولا يضمن. بل النبي عليه الصلاة والسلام حديث عقبة بن عامر لما قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا إلى أقوام فلا يقروننا فلنأخذ منهم حق الضيف، قال عليه إذا بعثتكم إلى قوم فلم يقروكم، فإذا بعثتكم إلى قوم فإن أمروا لكم بحق الضيف الذي ينبغي لهم فخذوا، وإلا فخذوا منهم بقدر قراكم. هذه مسائل الظفر التي جوز العلماء أخذ المال بالقوة من مالكه إذا ظفر به بشروطه التي ذكر علماء مسألة الظفر بشروطها، لكن هذه منها، يجوز له أن يأخذ الحق الواجب، زي يأخذ الحق الواجب كما تقدم، يجوز أن يأخذ الحق الواجب له، يأخذ الحق الواجب له. هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يروحوا للقاضي يصلح بينهم إن شاء الله، لكن هذه المسألة هذه ما ليس بحث مسائل الظفر، هذه مسألة شروط، يعني الفتوى شيء والحكم شيء آخر. قد يسأل إنسان ويقال الحكم كذا وكذا، لكن هناك شروط، وإن كان الصحيح أن من ظفر بمال له عند إنسان من له عند إنسان جاز له يأخذه بشروطه، لا ينسب إلى الخيانة، لا ينسب إلى السرقة، لا يترتب عليه ضرر، لا يكون لديه شهود يشهدون بالحق، إنسان عند الشهود يشهد بالحق ما له حاجة يأخذ، يرفع يشتكي ويثبت حقه بالشهود ويأخذه بالشهود. لكن إذا لم يتمكن من أخذ حقه فله أن يأخذه، هذا هو الأصل. لكن أهل العلم حين تغيرت الأمور وكثر الخداع في هذه المسائل ما يترتب عليه من مفاسد، فكل مسألة وكل قضية لها جوابها الخاص، لا يجاب بشيء عام بمثل هذه المسائل، هذه مرجعها إلى القضاة يحكمون فيها بما يرون فيه وجه الحق والصواب. ومن ذلك أيضا أو هنا مسائل حقيقة يعني هي موضوع بحث. يعني بعض الناس يدخل بعض المحلات أحيانا مثل البقالات والمحلات التجارية أو المطاعم يكون أمام أطعمة ويكون يأكل من أطعمة هذه، ايش تقولون؟ أو جالس ينتظر الطلب له، كل ما مر مثلا بطبق من أطباق أخذ، وقال صاحب الطبق قد يشاهده ويمكن يقول خلاص وقف الطلب انتهيت درايه مثلا، ها؟ ايه ماذا تقولون؟
لان معد البيع والتسليم معد البيع والشراء.
ايه
وان اذا كانت ضروره او حاجه شديده لا يمكن، لكن اذا كان حاله عاديه فلا يجوز، لان هذا شيء معد البيع والشراء.
وش هو كيف حال الشديدة هو بين الناس الآن وداخل المطعم ولو طلب طعام ينتظر مثلا هنا؟ لا تفريع منه، لكن نقول في هذه الحال سواء كان مطعم مثلا بعضهم يدخل مثلا بعض المحلات التجارية مثلا وفيها مأكولات يأكل، نعم ها؟ يعني الشيء المتعارف اليسير يكون يعني هو هناك فرق بين إنسان يتناول للتذوق فينظر هل الطعام مثلا هل هو مناسب، هذا ما في إشكال، كان ينظر هل الطعام مثلا يعني مناسب له مثلا هذا لا بأس به، وهذا معهود عند الناس أحيانا يكون في محلات المباسط مثلا بجميع مثل ما عدتم مثل التمور مثلا، بل أحيانا نفس صاحب مبسط وصاحب المحل يعرف ذلك مثلا، هذا لا بأس به، فهذا مستثنى. لكن ما زاد على ذلك مما هو خارج من هذا الظاهر والله أعلم أنه راجع، إن الأصل فيه مثل ما تقدم منع، إلا إذا علم بعرف مثلا أن مثل هذه الأشياء يتسامح فيها صاحب المحل مثلا، لكن في الغالب أن مثل هذه الأشياء خاصة المعروضة للبيع أنها معروضة لمن يشتري لا لمن يتذوقها. نعم هذا هو الظاهر، ولا عندكم شيء آخر في هذا؟ كيف؟
بعض المرافق العامة.
أي.
فندق مثلاً أو شيء مفروشة.
بعض المرافق العامة. أي نعم. إيش فيها؟
مثل أو أرض تحتاج للنزول فيها ليلة أو فيها مثلاً مضطر مثلاً وما معه قيمة الأزرق في الزندق أو شيء مثلاً.
لا اللي يظهر مسألة النزول هذه مسألة أخرى، لا يظهر ما تدخل في هذا الباب، يعني قصدي البستان ينزل في البستان يدخل في هذا البستان وينزل، أولا ينبغي أن يعلم مسألة البستان مسألة يعني ذكرتها من كلامك أنت جزاك الله خير، وأنه أولا بعض العلماء جوز دخول البساتين حتى ولو كانت محاطة، جوز دخول البساتين ولو كانت محاطة إذا كان يدخل للأكل، وهذا إذا علم بالعرف أن صاحب البستان لا يكره ذلك. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذهب في قصة فيها أنه يدخل هذا بس هو في غيره، يعني في قصة الاقتطاع أو اللي هو ذهب يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له أو أنه هو علم ذلك أنه في هذا المكان فدخل الحال وجعل يحتفز كما يحتفز الثعلب يقول رضي الله عنه. هذا ظاهر بأن البستان مغلق ودخل، فأبو هريرة فعله والنبي علم بحاله وما أنكر عليه، نعم أقره على مثل هذا. وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين عن أبي طلحة سيد بن سهل الأنصاري في بستانه الذي أخبرت قال أن كانت وكان حائطا مستقبل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله أو يدخلها الحديقة ويشرب من ماء فيها طيب بيرحى، إيه فالنذع له، وإن كانهم يفرحون بذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس خاصا به، فالنذع على ذلك هو الأسوة القدوة، فعلم أن لغيره أن يفعل ذلك لأن كل أفعال أصلا فيها قدوة الأسوة إلا ما دل على اختصاصه به، فكان يدخلها. ولم يقل النبي عليه شيئا من ذلك من علم أنه يبذل ذلك، فالنبي فعل هذا والصحابة نقلوه منه صلوات الله وسلامه عليه، فحاله كله يدل على. كذلك القصص الأخرى المنقولة في هذا الباب كلها تدل على جواز مثل هذا الشيء. فإذا كان هذا في الحوائط التي هي داخل المدينة فما كان خارج البلد من باب أولى، وكذلك ما كان من الماشية التي هي في الطريق وفي البرية هذه لا بأس بها. نعم، فمسألة النزول شيء، الأصل النزول الإنسان ما ينزل إلا بإذن، إلا بإذن. و هذا وهو الدخول إذا علم أن البستان ليس فيه حريم صاحب البيت حرمه وأهله، أما إذا كان فيه أهله وحرمه هذا لا يجوز لما فيه من الأذية، مثل ما أن الماء مبذول، الماء مبذول وبذله وابن السبيل أول شارب، لكن لو علم أن هذا البستان ودخوله يتضرر به صاحب البستان فلا يجوز، لا لأن لا يجوز أن يشرب من مائه لكن لأن فيه أذية. نعم نعم،
الصحيح في فعل النبي عليه الصلاة والسلام والبكر لما شرب من حليب الشاي لحلب الرائع في
طريق الهجرة. نعم، وهذه الأدلة قصة الهجرة وهذه الصحيحين اللي لما شرب ما مهما خرجت القصة كلها تدل على جواز مثل هذا. هذا راعي ليس مالك الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هل استأذنت سيدك أو صاحب الغنم، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، دل على جواز مثل هذا الشيء. ويعني منهم من قال إن مثل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام فهو له خاصة، هذا فيه نظر. منهم من قال لأن هذا المال مال حربي ومال حربي حلال وهذا فيه نظر أيضا. منهم من قال هذا في حال الضرورة وذكروا، ومنهم من قال إن هذا جار على عادة العرب أنه في مثل هذا يبذل هذا الشيء، أن هذا الشيء يبذل ولا يمنع وأنهم اعتادوا مثل هذا الشيء إلى غير ذلك، لكن الصواب أنه جار على ما تقدم من جواز هذا الشيء. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حين شرب منها حصل يعني آية في مثل هذا وصار يعني هو موذي تلك في الحديث الآخر. المقصود أنه أن الحديث مهما خرج فهو دال على الجواز مؤيد بها. وهذا في نظر أكون في نظر يعني هذه الدعوة في الدليل عليها. ثم لو فرض أن في القصة هذه ما نعمل بالأحاديث الأخرى، لو فرض أن هذا من باب الإدلال وأن على صاحبه وأنه بينهما شيء مما يعني يفرح به صاحب الغنم ما أشبه ذلك، هذا قد يرد حتى في قصة أخرى مثل دخول النبي الحائط أن الصحابة يفرحون بذلك. الله وصلنا نظر الله دليل من أدلة في هذا الباب. نعم ارفع الصوت. ما هو؟ اللهم صل وسلم. هذه قصة، أي هذه نفس القصة هذه أي نعم لا هذه في في نفس الحائط لما جاء ودخل النبي عليه السلام ثم أبو بكر فكان على يمينه وسلم عمر كان على يساره ثم جاء عثمان فوجدهما على يساره فجلس أمامه رضي الله عنه. حديث أبي موسى، حديث موسى أي نعم.
شيخنا أحسن الله إليك، في بعض المزارع في المواسم يعني يتيح للناس الدخول بأجر معين ويعطيك كيس يقول عب لك من الكيس واطلع بس ما تزيد عن الكيس هذا، هل هذا جائز له صاحب المزرعة أنه
يجوز؟ لأن من أراد يعني يبيع يعني أعدها للبيع يعني.
إيه هو متاح للزيارة المزرعة بشكل عام
إيه؟
ويعطيك كيس لكن الدخول برمز معين ثم أن تأخذ الكيس هذا وتعبي فيه الفاكهة يعني أيا كانت وتخرج بس ما تزيد عن الكيس هذا، يشترط عليك؟
هو ما يقصد الثمن، لأنه لو قصد البيع لكان شيئا مجهولا، كان نفس المثمن مجهول، ومن شروط البيع العلم بالمثمن، لأنه يقول الكيس تعبي من أي شيء سواء كان الثمرة هذه قيمتها مرتفعة أو قيمتها دون ذلك ولا لا؟
عادة
ويكون يعني هي تكون قيمة لي يعني مقاربة لي يعني
عادة يكون نوع واحد يعني مثلا فراولة فقط أو مزرعة فراولة أو مزرعة مانجا مثلا.
إذا كان نوعا واحدا والكيس معروف حجمه وأعطاه ثمن وأي الثمن هو المقارب لتعبية الكيس في هذه الحالة، مثل لو جاء إنسان صاحب المحل كم الكيس؟ الكيس بعشرة ريال عب الكيس ما يضر، حط واحدة زود واحدة ما يضر، لكن إذا كان أن الثمن رمزي والكيس يعبي فيه ثمار مختلفة القيم متفاوتة، إذا كانت فوات متفاوتة القيم ما تكون القيمة عليه ثمن، من شرط القيمة أن تكون مقابلة لكل جزء من المثمن مع اختلاف القيم، قد تكون مثلا حبة من هذه الثمار تقابل هذه يقابل هذا الثمن بكاملة وحبة أخرى لا تقابل شيئا، لكن إذا كانت نوعا واحدا وكيس معروف مقدار ما يأخذ في الغالب تكون قيمة من باب التقريب، ومثل هذا جهالة يسيرة مغتفرة، والجهالة في هذا الباب تغتفر، الجهالة ليست ممنوعة مطلقا، والغرر ليس ممنوعا مطلقا، الغرر يؤدي إلى المخاطرة، الغرر يؤدي إلى المخاطرة هو الممنوع، فمثل هذا لا بأس به.
لكن هذا ما يعارض مسألة أن من أصاب بفيه من غير خبن ما يعارض هذا المسألة؟ أن لأنه دخل المزرعة أو دخل البستان
هو معبي في كيس، ما هو هذا معبي في كيس، ولو دخل بيأخذ في كيس ما لا يجوز.
صلى الله عليه
وسلم أخذ كيس قالوا ما هو كيس لماذا؟ قال بعبيه، يقول لا تأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، بس مجرد جعله في الكيس هذا الخبنة، هذا لا يجوز. لكن لو مر بحائط أو بستان مثلا يأكل مثلا لا بأس، يأكل حاجته. ها؟
لو كان عدد كثير،
ها؟
لو كان عدد
لا، هذا مقتضى الأدلة، لا لا ضر ولا ضرار. يعني حين نعم نعم
مشترط
ان
يكون
يتبرع صاحب البستان، يعني
الواحد
الاثنين هذه نعم. هو يختلف، اذا كان بستان كبير مزرعه كبيره كثره الناس لا تؤثر، اذا كانت المزرعه كبيره فلو دخلها على كثير ما يؤثر، وان كان البستان يعني فيه شيء يسير من الثمار فمثل هذا ضرر على صاحب البستان، لا ضرر ولا ضرار، فمثل هذا يمنع حينا. لكن إذا كان بستانا كبيرا من جهة ما فيه من الأشجار والثمار فهذا لا يؤثر في الغالب. نعم نعم ما في معنى إذا كان هذا شيء معتاد، مثلا ذاك شيء معتاد، مثل إنسان دخل هالمحل هذا ويبحث عن يعني نوع من التمر مثلا وموجود عند فلان وعند فلان وعند هنا، لكنه تذوق من هذا المحل وليس التمر الذي تذوقه قبل ذلك، ذهب إلى محل ثاني تذوق ليس التمر الذي يعرفه ولا يعرف إلا بالتذوق، وصاحب المحل يشاهده حتى وجده في المكان الثالث أو مدخل محل الثالث مثلا، لأن ما يظهر به شيء، لكن ما دام قصده يعني معرفته، ولأنه في الحقيقة حين يتذوق يترتب عليه فوات الغبن، فوات الغبن، لأنه يمكن يشتري هو بحكم أنه نفس التمر يبغاه أو الفاكهة اللي يبغاها، ثم إذا اشترى ورجع وجده خلاف ما يريد يحتاج يرجع، قال لي صاحب المحل أن لا أريد هذا، يلزمه البيع ما دام ما في غش ولا في غبن، وهذا فيه نوع من الضرر عليه، في احتار نفسه قبل أن يتم الصفقة، تم الصفقة، إلا إذا اشترى في نفس المحل قبل أن يخرج من المحل تذوق بعد الشراء، فلا زال خيار المجلس ما في مانع. يقول ذاك التمر قال ترى هذا التمر خلاف التمر اللي أبغاه، أنا فسخت البيع أنا، فهذا لا بأس به. نعم. والله ظاهر النصوص الجواز، أقول ظاهر النصوص الجواز، قال عليه السلام فليشرب ولا يحمل، كذلك في الثمرة يأكل ولا يحمل. نعم نعم كذلك، هذا أولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعباد بن جرحبيل: كل ما سقط أشبع الله بطنك. ولما كان يرمي، معروف الرمي نخلة قد يؤثر وربما يفسد نفس الشماريخ ويتساقط شيء كثير لا يمكن ينتفع به فيفسد. لما أنها لا هو يأكل لا ينقل كيف؟ لا لا، إذا شيء قد تساقط هذا خلاص، أنت الشيء اللي تساقط هذا يعني قصدك أنه ينقله يعني الله أعلم. إذا كان علم أنه سيفسد هذا كأن رغبة صاحب بستان انصرفت عنه. والقاعدة في باب اللقطة أن الشيء الذي تنصرف عنه همة صاحبه أنه يلتقط، يلتقط معنى هذا ليس لقطة في الحقيقة، صاحب معروف، لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى أنه لا بأس أن يأخذ، إذا علم أنه انصرفت همته عنه وأن صاحب بستان موجود يدخل بستانه كل يوم ومع ذلك ما تعرض لهذا التمر ولا أخذه ولا أعطاه البهيمة إذا كان عنده بهيمة، دل على أن صرف عنه فلا بأس من هذا. سم إيه صحيح مسلم إيه سمع بعد اختيار. نعم، لكن هو الجريري وعدة رواة روى عنه بعد اختلاف موجودين فيه، لكن في مسلم الظاهر في المتابعات، في المتابعات ليست في الأصول، في باب المتابعات ليست في الأصول. عمن؟
أي
تغير، تغير. هو هناك رواة اختلف فيهم هل اختلطوا أم لم يختلطوا، لكن الجريري أثبت اختلاطه. ويزيد بن هارون نفسه سمع منه متأخر، سمع يزيد بن هارون متأخر رحمه الله، يزيد بن هارون بن زادان السلمي سمع منه يعني قبل وفاته بين اختلاط قبل وفاته بثلاث نحو من 3 سنوات رحمه الله، وقال ذلك، قال ذلك معناه انه سمع من بعد تغيره. فان كان تغير مجرد سوء حفظ هذا ما يعتبر اختلاط، سوء حفظ من يسلم منه، هو الاقرب والله اعلم. يعني من المتابعات ما ياثر. نعم كيف؟ ايش فيها؟ يتبع فيها كلام كثير لأهل العلم، وإنه قول الجمهور حافظ جماعة أن يعني دروا عنه العبادي له جماعة آخرون أنها هي أعدل الروايات. ها؟ المقصود الرواية إذا روى عن هؤلاء فهي رواية مستقيمة، يقول لنا تتبعوا وصوله. ومن كثير بالتفسير يصيب بالتدليس، دائما يقول انه مدلس، ومنهم من ضعف مطلقا في هذه الأقوال رحمه الله. ها؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.